والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب ليتكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. الآيتين. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقول لأهل الكتاب. ومن المراد بأهل الكتاب؟ قيل اليهود والنصارى، وقيل المراد في هاتين الآيتين اليهود خاصة. قيل في سبب نزول هاتين الآيتين وما بعدهما قوله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الآيات أن شاس ابن أوس اليهودي ممتلئ حقد وكراهية وحسد للمسلمين، وهو طاعن في السن، أدرك كثيرا من أمور الجاهلية، وما كان عليه الأوس والخزرج من الحروب الطاحنة التي فتكت بهم على أتفه الأسباب. فمر في مجلس فيه الأوس والخزرج وهم إخوة متحابون متآلفون متعاونون على طاعة الله جل وعلا، فغاضه هذا وحسدهم على ما هم عليه، وأحب أن يدخل بينهم ويذكرهم بالعداوة السابقة، ومعه شاب من شباب اليهود، فقال هذان اتفقا وباتفاقهما لا مقام لنا في هذا الموطن، فلا بد أن نفرق بينهم. فقال لهذا الشاب اذهب واجلس معهم وتحدث معهم ثم ذكرهم بيوم بعاث، يوم من أيام الجاهلية تقاتل فيه الأوس والخزرج وكانت الغلبة للأوس وهم كانوا الأقل، أن الخزرج أكثر، وذكرهم وانشد بعض الأشعار التي قيلت فيما بينهم ما قاله بعضهم لبعض. فدخل هذا اليهودي بينهم وجلس معهم ثم بدأ يذكرهم بحالهم السابقة وأنشد بعض الأشعار التي قيلت، فقام اثنان، واحد من الأوس واحد من الخزرج، وتقابلا وتقاولا وطال بينهما الكلام، ثم قال بعضهم لبعض إن شئتم أعدناها جذعة، فقالوا شئنا، السلاح السلاح. فتواعدوا الحرة، فخرج الأوس كلهم والخزرج كلهم ومعهم سلاحهم، فعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم ومعه جماعة من المهاجرين رضي الله عن الجميع، فقال ما هذا، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، بعد أن من الله عليكم بالإسلام والإلفة والمحبة تعودون إلى ما أنتم عليه في الجاهلية؟ وذكرهم صلى الله عليه وسلم فندموا ورجعوا وقالوا هذه نزغة شيطان، وإلا فالحمد لله الذي سلمنا منها. وعاد بعضهم يسلم على بعض ويتباكون ويبكون رضي الله عنهم، وعادوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين متآلفين. فأنزل الله جل وعلا هاتين الآيتين وما بعدهما على محمد صلى الله عليه وسلم لتوبيخ أهل الكتاب على ما أرادوه من الإيقاع بين المسلمين، مع أنهم يعرفون حقيقة أنهم على الحق، ويعرفون صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم، ويعرفون أن الحق هو ما كان عليه هؤلاء، وأنهم أرادوا أن يخرجوهم من الحق إلى الباطل، وأنهم كفروا بما عندهم من الكتب، هم يزعمون أنهم مؤمنون بالتوراة وهم كفار بها، لأنهم لو آمنوا بها حقيقة اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن التوراة كتاب الله نزل على موسى عليه الصلاة والسلام وفيه الأمر لأهل الكتاب بأن يتبعوا النبي الأمي الذي سيبعث، فهم كفروا بالتوراة ولو آمنوا بها لاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم لأنها تأمرهم بذلك. فقال الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله. ما المراد بآيات الله؟ القرآن أو كتب الله جل وعلا، التوراة والإنجيل والقرآن، إنها كلها تحثهم على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. لم تكفرون بآيات الله؟ العلامات الواضحة الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، هذه آيات يعرفونها ويعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: كما يعرفون أبناءهم. لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. تعرفون أنكم على الباطل بهذا، وتعرفون أن الله مطلع عليكم وشاهد على أفعالكم، لما هذه المكابرة والمغالطة والحسد؟ ارجعوا إلى الحق الذي تعرفونه لا يخفى عليكم، فأنتم أهل كتاب. فالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فظيع من كل أحد، وخاصة منكم يا أهل الكتاب، أنتم عندكم كتاب، كفركم أفظع وأشد من كفر الأميين وعبدة الأوثان لأنهم جهلة، لكن أنتم أهل كتاب. والخطاب بيا أهل الكتاب توبيخ ولوم لهم، لأنهم ما يليق منكم وأنتم أهل الكتاب. لو لم تكونوا أهل الكتاب لوجب عليكم الإيمان، فكيف وأنتم عندكم العلم والمعرفة وتعرفون محمدا بأنه رسول الله؟ لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، مطلع على عملكم. وكفرهم هذا ظاهر بين، لأنهم أعلنوا ذلك وقالوا: ما هذا النبي الموعود به؟ قالوا: برجوعنا إلى كتبنا ما وجدنا صفاته، وصفاته واضحة بينة فيه. فكفرهم بأنفسهم ظاهر، فجاء من الله جل وعلا أن الله شهيد على ما يعملون، مطلع جل وعلا، والشاهد يشهد بما اطلع عليه وبما يراه، فهم أعلنوا كفرهم والله جل وعلا شهيد عليهم. وبهذا وعيد شديد لهم، يعني كفركم بالله وأنتم تعرفون ذلك وتعرفون أن الله مطلع عليكم، ما تستطيعون الاعتذار ولا التأويل ولا الإخفاء أو أنكم لا تدرون أو نحو ذلك، لأن الأمر واضح جلي والله شهيد على أعمالكم، فاحذروه، احذروا عقاب الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا مطلع على عملكم. فاطلاع الله جل وعلا على العمل فيه تخويف وتوعد شديد لمن كفر بالله وهو يعلم أن الله مطلع على كفره. ثم قال جل وعلا: قل يا محمد، تكرير للقول وتكرير للخطاب، فيه زيادة لوم وتوبيخ وتعنيف شديد وتوعد. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله؟ لم تصدون عن سبيل الله؟ لامهم جل وعلا في الآية الأولى على كفرهم وضلالهم بأنفسهم، ثم لامهم على محاولة إضلال الآخرين، لأن الأول هم كفار كفروا بآيات الله، الثاني ما اقتنعوا بكفرهم هم وإعراضهم عن الحق حتى بدأوا يعملون في الخفاء لصرف الناس عن دين الله الحق. قالوا لبعض الصحابة: ما هذا النبي الذي نجده في كتبنا؟ يريدون صرفهم عن الحق. والصحابة رضي الله عنهم قد تمكن الإيمان في قلوبهم فلم يرجعوا عن الإيمان إلى الكفر. لم تصدون عن سبيل الله؟ وفعلهم هذا الذي فعله شاس بن أوس هذا صد عن سبيل الله، يعني حسد ومنع للناس عن الدخول في دين الله الحق. لم تصدون عن سبيل الله من آمن؟ تحاولون الكذب والافتراء على أن هذا ليس هو النبي الموعود به. لم تصدون عن سبيل الله؟ تصرفون وتمنعون الناس عن الدخول في الدين الحق وتكذبون على عوامكم، لأن اليهود فيهم علماء وفيهم عوام، فالعوام يرجعون إلى العلماء والعلماء يقولون: لا، ما هذا النبي الموعود به، تريثوا، لا تدخلوا، لا تتبعوهم. لأن الجميع علم بأنه سيبعث في آخر الزمان نبي، فكان العوام يرجعون إلى العلماء منهم ويقولون: أهو هذا؟ يقولون: لا، لا تؤمنوا به، لا تتبعوه. فهم يصدون عوامهم عن الإيمان بالله ويحاولون صرف الصحابة عن الحق الذي هم عليه إلى إخراجهم إلى الباطل. لما تصدون عن سبيل الله من آمن؟ تبغونها، تريدون سبيل الله، تبغونها عوجا، يعني تصفونها بالميل وتقول: هذا لا، ليس هو الحق، الحق غير هذا. واتباع هذا الرجل ليس بحق، فهذا ليس هو النبي الموعود به، وإنما النبي الموعود به سيأتي، ما جاء إلى الآن. تبغونها، تطلبونها وتريدونها عوجا، يعني تصفونها بالإعوجاج. وصراط الله جل وعلا مستقيم، صراط الله يهدي إلى الخير وإلى الجنة، وهم يريدونها ميل وضلال، وتبغونها عوجا وأنتم شهداء. والواقع والحقيقة أنكم تشهدون أن ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأنه هو الصواب، لأنكم تعرفون ذلك معرفة حقيقية. وما الله بغافل عما تعملون. قال بعض المفسرين رحمهم الله: لما كان صدهم ليس على سبيل الوضوح والظهور، وإنما لف ودوران وتورية ونحو ذلك، قال الله جل وعلا في وعيدهم: وما الله بغافل، يعني ما تخفى عليه ولا يغفل عما في نفوسكم من الصد. ولما كان كفرهم ظاهر في الآية الأولى قال: والله شهيد على ما تعملون. والشاهد المطلع على الشيء الظاهر البين، لأن الغالب أن الشاهد يشهد على ما يسمع ويرى. والله بغافل عما تعملون، والله جل وعلا تنفى عنه صفة الغفلة لأنها نقص، والله جل وعلا مبرر عن النقص والعيب. والإثبات في صفات الباري جل وعلا توقيفي، والنفي عام، ولا يثبت على سبيل التفصيل إلا ما ورد في القرآن والسنة. ما يجوز أن ننفي عن ربنا جل وعلا بعض الصفات، وإنما أدما مع الله نقول ليس كمثله شيء، كما قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال بعض العلماء رحمهم الله ما يليق أن نقول مثلا على سبيل نفي الصفات عن ربنا صفات العيب، نقول مثلا ربنا ليس بأعوج، ربنا ليس بأحول، ربنا ليس بأعرج، ربنا ليس بكذا، ربنا ليس بكذا. لا، وإنما نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما جاء من النفي بالقرآن نأخذ به، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا تأخذه سنة ولا نوم. وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون، فيها وعيد شديد وتحذير لليهود وترغيب لهم في الإيمان واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
هنا تعنيف من الله تعالى للكفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق وكفرهم بآيات الله وصدهم عن سبيل الله، مع علمهم بأن ما جاء به الرسول من حق الله، وقد توعدهم الله على ذلك وأخبر بأنه شهيد على صنيعهم فيما خالفوا ما بأيديهم الأنبياء ومعاملتهم الرسول المبشر بالتكذيب والجحود والعناد. فأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون، أي وسيجزي على ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: خالة زوجتي فقيرة ولا تستطيع العمرة والحج، وتبكي اشتياقا لعمل العمرة، فهل علي قدر من الالتزام بالدين؟ هل يجوز لي أن أعطيها تكلفة العمرة هدية لتعتمر في رمضان القادم؟
يصح وتؤجر على إعطاء نفقة العمرة أو نفقة الحج لكل مسلم، سواء كان بينك وبينه قرابة أو لم يكن بينك وبينه قرابة، لأن هذا العطاء من الإعانة على العمل الصالح والبر والتقوى. وهذا في نظر بعض العلماء أنه أفضل وأولى من أن تستأجره ليحج عنك أو ليعتمر عنك، تعطيه النفقة ليحج عن نفسه، تعطيه النفقة ليعتمر عن نفسه. فهذا من الإعانة على البر والتقوى، والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أي رجل أو امرأة أعطيته نفقة الحج أو نفقة العمرة لوجه الله تعالى لا للرياء والسمعة، فأنت مأجور.
يقول السائل: هل يصح النكاح بدون شهود؟ وما حكم هذا النكاح؟
النكاح له شروط وله أركان، والركن لا بد من وجوده، وإلا فلا يصح النكاح. والشرط محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، ولذا قالوا الباطل ما اختل ركنه، يعني كح باطل ما يجوز ولا يجوز الاستمرار عليه، والفاسد ما اختل شرط من شروطه. والإشهاد على النكاح شرط من الشروط، فهو محل خلاف، والأولى وجوده للسلامة من الخلاف. ويقال النكاح بدون شهود فاسد، ولا يقال باطل.
يقول السائل: هل يجوز لي لبس المخيط أثناء أداء نسك الحج، حيث أني أعاني عاذكم الله من الآلام الروماتيزم بفاصل الركبتين، وقد عانينا الأمرين بعد أداء العمرة، حيث أني أرتدي معها مهما ارتخت درجة الحرارة ما يسمى في بلادنا؟
في الإنسان أن يعمل المحظور من محظورات الإحرام، وهي متفاوتة، فبعض المحظورات إذا عملها جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه، وإذا عملها تعمدا فعليه فدية ذلك. ثم لا يخلو إن كان بعذر فعليه الفدية ولا إثم عليه والحمد لله، وإن كان لغير عذر فعليه الفدية وهو آثم بهذا والحج صحيح. فمثلا من المحظورات لبس المخيط وتغطية الرأس، هذه إذا أتى بها جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه ولا يلزمه فدية ولا إثم عليه والحمد لله. نسي السروال لابسه ما عليه شيء، متى ما علم يخلعه. نسي الطاقية على رأسه أو العمامة ما عليه شيء، نسي الفنيلة ما عليه شيء، نسيان أو جهل. إذا فعل المحظور لا نسيانا ولا جهل وإنما لعذر، فإن كان يكون في رأسه ألم ما يستطيع الشفه للشمس لا بد أن يغطيه بالطاقية أو العمامة، فنقول لا حرج عليه، يغطي رأسه ويفدي ولا إثم عليه والحمد لله. إذا استعمل المحظور لا لحاجة ولا جهلا ولا نسيانا فعليه الفدية وهو آثم، لأنه متساهل متلاعب في المناسك وحجه صحيح. فمثلا يقول: ما أستطيع أتجرد من المخيط، ألبس ثيابي وأنا محرم. نقول: لما يقول لأني مريض ما أستطيع أظهر جسمي للشمس أو للهواء أو الكذا، نقول لا بأس عليك، أحرم بالمخيط وعليك الفدية ولا إثم عليك. يقول مثلا ما أستطيع أظهر جسمي لشيء، يقول لا اسمع ما أقدر ما أستطيع، أستحي وكذا وكذا تعليل لا قيمة له، نقول عليك الفدية وحجك صحيح لكنك آثم لأنك متساهل متعاون في النسك. ففرق بين هذه الأمور، أحيانا لا شيء عليه في بعض المحظورات لا كلها، يكون لا جاهل ولا ناسي وإنما متعمد لعذر فعليه الفدية ولا إثم، متعمد لا لعذر فعليه الفدية وهو آثم بهذا الفعل وحجه صحيح أو امرأته.
يقول سائل هل ينقص من أجري أن يسر الله لي الصيام حيث أن الأجر حسب الجهد والمشقة؟
إذا يسر الله جل وعلا العبادة من صيام وصلاة وقيام ليل وصدقة وغير ذلك فتلك نعمة عظيمة، ولا يقال إنها تنقص الأجر بتيسير الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينعم بقيام الليل ويذهب عنه الجوع والعطش بمناجاة الله جل وعلا وأجره عظيم. فإذا أتى بالعبادة ولم تشق عليه فتلك نعمة، والله جل وعلا يضاعف له الأجر. فما يقال إن الأجر على قدر المشقة في جميع الأمور، لا، فالمرء إذا تحببت إليه الطاعة وتلذذ بها وأتى بها كما أمر فأجره عند الله عظيم، ولا يقال إنه لكونه يتلذذ بالطاعة ويستأنس بها أجره قليل.
يقول السائل ذكرت في إجابة الشهود على النكاح أنه نكاح فاسد لأن الشهادة شرط ولا نقول أنه باطل لأنه ليس بركن، السؤال ما الفرق، ما هو الفرق العملي، أي ماذا يترتب على كون النكاح فاسد؟
يترتب على هذا أمور. النكاح الفاسد يقال مختلف فيه، يقره بعض العلماء رحمهم الله، والنكاح الباطل ما اتفق على تحريمه، ويجب عند الجميع التفريق بينهما، مثل نكاح خامسة هذا باطل ولا يقرون عليه ويجب التفريق بينهما، نكاح بلا شهود يقال فاسد محل خلاف، بعض العلماء يقول يفرق بينهم، نكاح بلا ولي يقال فاسد، بعض العلماء يقول يجب التفريق بينهم، وآخرون يقولون لا هذا صحيح. هذا من المسائل الخلافية، وما كان فيه خلاف فيعبر عنه بعض العلماء بأنه فاسد، وما كان مجمع على تحريمه يقال باطل. مثل تزوجها وهي لا تزال في العدة، هذا نكاح باطل، متفق على حرمته بين العلماء، ما يقرون عليه. يعني بعد وفاة زوجها قبل تمام عدتها تزوجت، هذا نكاح باطل، تزوجت وهي لا تزال في العدة من طلاق، فهذا نكاح باطل.
بقي في مكة حتى الحج يريد العمرة عدد المرات، عدة مرات من التنعيم، هل يجوز له؟
ما دمت بمكة فما يحسن تكرار العمرة، وإنما أكثر من الطواف بالبيت كلما تيسر لك، وأفضل أعمال العمرة هو الطواف، والطواف متيسر لك في كل وقت والحمد لله، ولا ينهى عن الطواف في أي ساعة من الساعات، لك أن تطوف في كل وقت، وإذا أقيمت الصلاة فادخل مع الإمام، وإذا انتهت الصلاة فأكمل طوافك ولا تكرر. وإذا طال بقاؤك وأحببت أن تعتمر فلا بأس أن تخرج إلى الحل وتعتمر، لكن ما ينبغي التكرار والإكثار.
يقول السائل: نحن في السفر في الباص فيها 45 شخص، السائق لأجل الوقت لا يرفض الوضوء ولا نتوقف، هل يجوز لنا التيمم في الباص؟
يجب أن يقف السائق للصلاة والوضوء ونحو ذلك ما يحتاجه الركاب وما أمروا به شرعا، فإذا لم يستطيعوا إيقافه ولم يقدروا على ذلك فلا يجوز لهم أن يفوتوا الصلاة من أجل الوضوء، ويجب عليهم أن يتيمموا ويصلوا على حسب حالهم ولا يفوتوا الصلاة. أما المجموعة مع الأخرى فتؤخر وتجمع الظهر مع العصر، ولو في آخر وقت العصر مثلا تجمع المغرب مع العشاء، ولو في آخر وقت العشاء، لكن تؤخر صلاة الفجر مثلا إلى ما بعد طلوع الشمس حتى يقف الباص ونحوه، لا ما يجوز. يجب على المرء إذا استطاع أن يوقف السائق أو استطاع الركاب أن يوقفوه فبها، ما استطاعوا فعلى المرء أن يصلي على حسب حاله ويتيمم على حسب ما يستطيع. يقول: هل هناك من المخلوقات من لا يموت سواء من الإنس أو الجن أو الملائكة؟ الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما يبقى سوى الله جل وعلا، ملك الموت الذي يقبض أرواح الناس.
يقول السائل: هل من السنة في السفر ذكر الله تعالى في المرتفعات والمنخفضات، وهل ذلك أثناء السفر عند المرور عليها أم عند يصل الإنسان إلى البلد الذي سافر إليه؟
يستحب عند الارتفاع والعلو أن يكبر الله جل وعلا، ويستحب عند الانخفاض والنزول أن يسبح الله جل وعلا، وفي كلا الحالين له أن يذكر ويسبح.
يقول السائل: بالنسبة للطواف في حال أني أردت أن أعيد سبعة أخرى، هل يجب علي أن أفصل بين الطوافين بصلاة أو وقوف؟
لا، ما يجب عليك أن تفصل بين الطوافين. إذا طفت سبعة أشواط تبدأ بالسبعة الأخرى بالنية وتستمر، ثم لك أن تطوف سبعة ثالثة وهكذا. جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطوف سبعة ثم سبعة ثم سبعة.
يقول السائل: هل من كان به جرح لا يستطيع غسله هل يتوضأ ويترك غسل ذلك العضو أم يتيمم له؟
إذا كان في الإنسان جرح ما يستطيع أن يضره الماء فلا يمسه بالماء، وإن أمكن المسح عليه أو المسح على اللفافة التي فوقه فحسن، وإذا لم يمكن فيتيمم عنه، يتيمم عنه ويكفيه ولا يمسه الماء فيضره.
يقول السائل: أنا مريض مصاب بفشل الكلى وأعمل غسيل 3 مرات في الأسبوع، ويأتي وقت صلاة العصر والمغرب وأحيانا العشاء وأنا في الغسيل، هل يجوز لي أن أصلي وأنا في السرير؟ وهل من كفارة لتأخير الصلاة؟
معلوم أن للمريض الجمع، جمع التقديم وجمع التأخير. فمثلا إذا كان يدخل للغسيل بعد أذان الظهر ويعرف أنه ما يخرج إلا بعد المغرب مثلا، فيصلي الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر. وإذا كان يدخل للغسيل مثلا الضحى الساعة 10 صباحا أو 11 ما دخل وقت الظهر، فينوي تأخير الظهر مع العصر ويصليها قبيل المغرب، ويقل والله أعلم أن يستغرق الوقتين معا، إن دخل قبل الظهر فلعله يخرج قبل غروب الشمس، وإن دخل قبل غروب الشمس فلعله أن يخرج منه قبل منتصف الليل. والتأخير جائز والتقديم جائز، وينظر الأرفق به. إذا كان دخوله بعد أذان الظهر مثلا فيصلي الظهر والعصر جمع تقديم ثم يدخل، ولو لم يخرج إلا بعد منتصف الليل مثلا يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، يصلي الظهر والعصر جمع تقديم ويصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، له عمل الأرفق به.
يقول السائل: الأفضل أن أتصدق ب500 ريال ل500 مسكين أم أتصدق بها على 5 مساكين؟
حسب الحال، الإنسان ينظر الأنفع، إذا كان عنده عدد كثير في حاجة ماسة إلى الطعام فما يعطي صدقته ل10، يعطيها لأكبر عدد ولو بمبلغ قليل ليسد حاجتهم. وإذا كانت الحال أحسن والريال والخمسة مثلا ما تنفع للإنسان فيعطي الأكثر ولو قل العدد حسب الحال.
يقول السائل: هل يجوز النوم داخل السرير أو الفراش أيام الحج أن يغلق على الجسد كاملا؟
إذا كانت تغطي البدن كاملا بمثابة الثوب أو القميص ونحوه فلا يجوز مثل هذا، وأما أن يتغطى بها وهي مرسلة فلا حرج عليه، مثل الثوب والإزار والرداء. الإزار والرداء يجوز أن يغطي سائر جسمه إلا الرأس ولا حرج عليه، لكن لو لبس ثوب يغطي سائر جسمه إلا الرأس ما صح له ذلك. وكذلك الغطاء في الفراش، غطاء يغطي سائر جسمه إلا الرأس مثلا فلا حرج عليه، لكن في شيء محكم مثل الثوب يسكر عليه فلا يجوز له ذلك.
يقول السائل: هل غزل الجراد فيه كفارة؟
الجراد محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، أهو صيد بحري فيجوز للمحرم أن يقتله، أم هو صيد بري فلا يجوز للمحرم قتله؟ واستحب بعض العلماء إذا قتل شيئا من الجراد أن يتصدق بشيء من الطعام.
يقول السائل: لدي سيارة خاصة وأقوم بنقل المعتمرين والحجاج من مكة إلى من جدة إلى مكة، علما بأنه لا يوجد لدي عمل ولدي التزامات مالية، فهل هذا الكسب محرم؟
لا يا أخي، هذا ليس من الرزق المحرم، وإنما هذا حلال للإنسان أن يتكسب فيما أباح الله جل وعلا له، وهذا من.
يقول السائل: هل يجوز إخراج كفارة اليمين رزا وما هي الكمية؟
نعم، كفارة اليمين تخرجها من قوت البلد، وكلما اخترت الأفضل فهو أولى وأعظم أجرا. ومن حيث الكمية كيلو ونصف لكل فقير، 10 مساكين اطعام 10 مساكين يعني 15 كيلو، واذا زدت فيها فلا بأس، لان الزيادة في الصدقة او في الكفارة او في اداء النذر ونحو ذلك هذا تؤجر عليه. مثلا كفارة اليمين 15 كيلو، انت اخرجت 30 كيلو او 40 كيلو او كيس كامل مثلا فانت ماجور، زكاة مالك 1000 ريال، اخرجت 2000 او 1500 او 3000 فانت ماجور، ما كان واجبا تكون اديته، وما زاد فهو تطوع.
يقول السائل: توفيت أمي وتركت دراهم، هل إذا تصدقت بها يصل ثوابها إليها؟
المال إذا مات الميت ينتقل للورثة، فإن كنت أنت الوارث وحدك فينتقل المال إليك ولك التصرف فيه فيما أباح الله، تتصدق به عنك، تتصدق به عن أمك، تتصدق به عن والديك معا، تتصدق به عن هذا الميت خاصة الذي ورثته، لا حرج عليك. إذا كان لك شركاء في الميراث فلا يجوز أن تتصدق بحقهم، وإنما لك أن تتصدق بحقك أنت، وأما حقهم فتعطيهم إياه. ولا ينبغي للإنسان أن يحرج شركاءه في الميراث، يقول مثلا للبنات أو للإخوة أو للأولاد خلفت أمكم كذا نريد أن نتصدق به عنها، هذا فيه إحراج عليهم. والمال نقله الله جل وعلا من هذا الميت إلى ورثته. أعط كل ذي حق حقه ولا تحرجه، ثم هو يتصرف فيه. قد يرى في نفسه أنه أحوج من غيره في هذا المال، وأنت إذا قلت نريد أن نتصدق به عن أمنا أو عن أبينا أحرجتهم، فيستحون يقولون لا نريد المال، وربما هم في أمس الحاجة إليه وأنت لا تدري عن حالهم. فإنما يعطي الإنسان كل ذي حق حقه، ثم هو يتصرف فيه كما أحب.
يقول السائل: رجل أصبح يوم عرفة محتلم ولم يغتسل إلا في اليوم الثاني يوم العيد، فماذا عليه؟
إذا لم يجد الماء تعذر عليه ذلك، فله أن يتيمم حتى يجد الماء. أما أن يكون متساهل أو مستحي أن يغتسل بغير ستر كامل، أو لا يغتسل إلا بحمام أو بجدار يستر عن الناس، فهذا لا يجوز له، وحينئذ تكون صلاة غير صحيحة. إذا صلى وهو محتلم ولم يغتسل مع تمكنه من الاغتسال، فلا صلاة حينئذ غير صحيحة. وأما إذا احتلم ولم يجد الماء، أو تعذر عليه استعمال الماء لمرض ونحوه، فله أن يتيمم ويصلي وصلاته صحيحة والحمد لله.
يقول السائل: كلمة المفسرين في قل يا محمد، وعلماؤنا في بلادنا يمنعون هذه الكلمة، أي كلمة يا محمد، ويقولون على عدم التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن الله تعالى لم ينادي نبيه بهذا النداء، بل يقول يا أيها النبي أو يا أيها الرسول.
قال كثير من العلماء: إنه ما ينبغي أن نطق بلفظ محمد فقط، وأما إذا قرنت بالصلاة والسلام عليه فلا بأس بذلك أن تقول محمد صلى الله عليه وسلم. وأما مجرد مثلا يا محمد فقط بدون أن يميز بصلاة وسلام، ولا يميز برسول ولا نبي، فما ينبغي مثل هذا تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قرن بما يميزه من صلاة وسلام، أو قرنها بالنبي أو بالرسول، أو يا رسولنا أو يا محمد يا نبينا ونحو ذلك، فلا بأس بهذا إن شاء الله.
يقول السائل: أنا مقيم في جدة وأريد أن أحج متمتعا، هل أأتي بعمرة الآن وأعود إلى جدة، أم كيف يكون لي الحج؟
المتمتع هو من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج، ثم حج من نفس السنة ولم يسافر بينهما، فيكون عليه هدي التمتع حينئذ وهو متمتع. أما إذا كنت في جدة مثلا وأديت العمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة، ورجعت إلى جدة إلى مكان إقامتك، ثم أحرمت بالحج مفردا، فليس عليك شيء، وأنت أتيت بالعمرة ورجعت إلى بلادك ثم أحرمت بالحج من بلادك. ومثله كذلك من أتى بعمرة من الرياض أو من أي جهة، ثم رجع إلى الرياض وجاء من الرياض محرما بالحج، فلا بأس عليه، وهذا إحرام حسن. وعمر رضي الله عنه يرى أنه أفضل من غيره، حيث أنه يكون الحج بسفرة مستقلة والعمرة بسفرة مستقلة. وأما إذا أحرمت من جدة بعمرة متمتعا بها إلى الحج وأديتها وجلست في مكة، ثم أحرمت في الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، تكون متمتعا وعليك هدي التمتع. إن رجعت إلى جدة انتهى تمتعك وأنت أديت العمرة، ما ينقص ثواب عمرتك، وتحرم بالحج. إن دخلت مثلا في اليوم الرابع أو الثالث أو الأول ذي الحجة أو في ذي القعدة بعمرة إلى مكة واعتمرت وجلست في مكة، ما خرجت ولا رجعت إلى جدة، ثم أحرمت بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، فتكون متمتعا وعليك هدي التمتع.
يقول السائل: هل على القارن والمفرد هدي؟
القارن عليه هدي إذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام، والمفرد ليس عليه هدي إلا إن فعل محظورا أو ترك واجبا، فعليه هدي فدية ذلك.
يقول السائل: هل إذا رجعت زوجتي المطلقة بعد الثلاث حيضات فهل يصح هذا؟
المطلقة طلاق رجعي، لك مراجعتها خلال العدة، وأما بعد العدة فلك ذلك بعقد ومهر جديدين. وأما مطلقة ثلاثا فإذا انتهت عدتها فلا يصح لك رجعتها، ولا قبل تمام العدة لا يصح رجعتها حتى تنكح زوجا غيره. يقول: راجعها، إذا راجعت زوجتي المطلقة بعد الثلاث حيضات فهل يصح؟ قل: لا يصح، لأنها بعد الثلاث حيضات أصبحت امرأة أجنبية، وأنت تكون خاطب من الخطاب إذا كان الطلاق رجعي. أما إذا كان الطلاق بائن فلست بخاطب ولا تحل لك حتى تنكح زوجا آخر.
يقول السائل: ما أفضل الأعمال التي أقوم بفعلها عند دخولي المسجد الحرام بعد الصلوات المكتوبة؟
الأعمال الصالحة كثيرة والحمد لله في المسجد الحرام: الطواف وقراءة القرآن والذكر وحضور مجالس العلم، كل هذه أعمال صالحة، والإنسان ينظر الشيء الذي يرتاح له وينشط فيه.